بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. ما زال البحث في حرمة ما ذكره الماتن من حرمة وبطلان بيع الخشب ليصنع صنما، وقد ذكرنا فيما سبق حديثا يصلح للاستدلال به على المدعى، وأيضا هناك حديث آخر أيضا قد يصلح لأن يكون حجة على المدعى، وهو ما رواه الشيخ رحمه الله بسنده عن الحسن بن محبوب عن أبان عن عيسى القمي عن عمرو بن حريث قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التوت أبيعه ليصنع للصليب والصنم، قال: لا. طبعا قد توجد نسخة التوز كذا، سوى حسب الظاهر ما يفرق الأمر كثيرا أن يكون توتا أو شيئا آخر. المهم في السؤال ليس خصوصية الأمر المسؤول عنه، وإنما خصوصية أنه يصنع به صنم، أبيعه ليصنع للصليب والصنم، قال: لا. فالدلالة واضحة على الحرمة، بل ربما تدل على الحرمة في مطلق ما يعلم أنه يصنع منه صنما، وليس الحرمة في خصوص ما يتواطأ فيه البائع والمشتري على صناعة الصنم. ولهذا بالفرع الثاني ربما أيضا نعود ونستفيد من هذا الحديث أيضا، لكن لا ريب أنه يشمل ما نحن بصدده، وهي حالة التواطؤ التي نبحث عنها في الفرع الأول، التواطؤ على أن يكون أن يصنع به الصنم. والسند في هذه الرواية مشكل، رغم أن طريق الشيخ إلى الحسن بن محبوب تام، وأن الحسن بن محبوب من الأجلاء ومن أصحاب الإجماع، وأن عيسى القمي من الأجلاء جدا، هناك نصوص تدل على علو مقام هذا الرجل بنحو يكاد يكون فريدا في عصور الأئمة المتأخرين. مثلا واحد من النصوص يقول أنه أنت منا أهل البيت، كأنه سلمان ذلك العصر، وأيضا نصوص متعددة قد يكون بعضها ليس تاما، لكن هي في الجملة بعضها تام الحجية من حيث سنده، ومجموعها أيضا مورث للاطمئنان بعلو مقام الرجل. وعمرو بن حريث والثقف النجاشي، فإذا عامة رجال السند أجلاء أو معتبرون، إلا أن المشكلة في أبان، لأنه السند هكذا فيه الشيخ بطريقه إلى الحسن بن محبوب عن أبان عن عيسى القمي عن عمرو بن حريث. فأبان، ما المراد من أبان؟ أبان في هذه المرحلة إذا أطلق عادة ينصرف إلى أبان بن عثمان، مو أبان بن تغلب اللي هو من أصحاب الباقر ومن أصحاب زين العابدين عليهم السلام، وإنما هو أبان بن عثمان اللي هو الأحمر كذا المشهور اللي هو من الأجلاء أيضا. ولكن ورد لدينا في بعض النسخ عند الشيخ نفسه اللي هو الراوي الأساس لهذه الرواية التعبير بأبان ابن عيسى، واضح إن شاء الله. فمن قلنا هو مشكل، لماذا؟ لأن الشيخ ذكر السند في موضع آخر وذكر فيها ذلك، وهو أن أبان هو ابن عيسى، وكذا صنع الحر في الوسائل، حر العامل رحمه الله في الوسائل أيضا كذلك صنع. وأبان ابن عيسى ممن لم تثبت وثاقته إلا أن يقال أن نسخة التهذيب التي ذكرت أبان ابن عيسى، أبان ابن عيسى ورد فيها السند هكذا، هذا النص، وعنه عن الحسن بن محبوب عن أبان بن عيسى عنه الظاهر أحمد بن محمد بن عيسى بحسب الرواية السابقة إذا أنا ما مشتبه، الظاهر يعني أحد الشخصيات المسلم اعتبارها. المهم هو هذا مو سند روايتنا، سند رواية أخرى، لكن هو نفس الطريق. وعنه عن الحسن بن محبوب عن أبان بن عيسى عن أبان بن عيسى ابن عبد الله القمي، عن أبان بن عيسى ابن عبد الله القمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الغداء بعما يتساءلون، وهل أتاك حديث الغاشية ولا أقسم بيوم القيامة وشبهها. وهذا السند واضح الارتباك والخطأ، لأننا لا نعرف أحدا اسمه أبان بن عيسى بن عبد الله القمي أصلا. الظاهر أن هناك خطأ في النسخ من الشيخ أو من نساخه من بعده باستبدال كلمة عن ببن، إنه شنو قال عن الحسن بن محبوب عن أبان ابن عيسى بن عبد الله القمي عن أبي عبد الله، هو أبانها مات متأخر عن أبي عبد الله، هذا أبان بن عيسى قد يقال أنه من أصحاب، بس أبان ابن عيسى ابن عبد الله القمي هذا هو المشكلة. فالظاهر ماذا؟ عن أبان عن عيسى ابن عبد الله القمي، عن أبان عن عيسى ابن عبد الله القمي، بدل ما أبان ابن عيسى ابن عبد الله القمي اللي يذكر هو والده وجده وبعدين أما تذكر لقبه، يعني مو كلش متعارف أصلا. فالظاهر أن هناك خطأ، وهو أن كلمة عن وكلمة بن واضح أن يصير كلش قريبة من بعض، يصير بها الاشتباه، واضح إن شاء الله، وهو واضح الارتباك والخطأ باستبدال عن ببن، خصوصا وأن الشيخ رحمه الله ذكر الرواية نفسها محل الكلام، مو هذه الرواية اللي بها قضية قراءة النبي صلى الله عليه وآله في الغداة وكذا، مطلب آخر. روايتنا التي نحن بصدد رواية التوت والأصنام والصلبان، أن الشيخ رحمه الله ذكر الرواية في الجزء السابع، احنا هذه الرواية أخذناها من الجزء السادس، لكنه ذكر الرواية في الجزء السابع من التهذيب، ذكرها في موضع آخر بنفس السند الذي ذكر فيه أبان دون أن ينسبه إلى عيسى. فإذا الشيخ مرتين يذكر السند بدون أن ينسب أبان إلى عيسى، واضح إن شاء الله. فصارت النتيجة ما هي؟ صارت النتيجة أن المراد من أبان ليس هو أبان ابن عيسى، حتى نقع بمشكلة أن أبان ابن عيسى شخصية موجودة، هي مو أنه شخصية ما لها وجود لكنه لم يوثق. والظاهر أن أبان إذا أطلق ينصرف إلى أبان المشهور الذي هو من الأجلاء، وهو أبان ابن عثمان الأحمر. فالرواية راح يصير أبان أيضا من الأجلاء فيها، فهذا يؤدي إلى أن الرواية تكون في مصاف الروايات المعتبرة جدا، لأن كل أفرادها من الأجلاء عدا عمرو بن حريث، إن احنا ما نقدر ندعي عنه من الأجلاء وإن كنا نحتمل ذلك، ولكن الرجل موثق توثيقا صريحا. واضح إن شاء الله؟ نعم. بل بلي بعدنا خلينا نعم في الكافي بدل عمرو بن حريث عمرو بن جرير أو جرير عفوا عمرو بن جرير كما في الطبعة القديمة، والمرآة على نسخة، وفي نسخة أخرى منهما من الطبعة القديمة والمرآة عمرو بن حريث. فإذا شككنا في الرجل، إذا كان عمرو بن جرير شخصية معتبرة أيضا، راح يصير شكنا شك غير فقهي، وإنما هو شك رجالي ما يأثر على النتيجة الفقهية، لأنه على كل حال كل منهم معتبر، ما عندنا مشكلة. ولكن المشكلة أن عمرو بن جرير لم يوثق، فسيقع المحذور في أوج السند، في الرجل الأخير من السند، ومع الشك المفروض أن نتوقف، فلا تكون الرواية معتبرة. ولكن إذا تأملنا في المطلب ربما نصل إلى هذه النتيجة، وهي أن نسخة الكافي وإن كانت عادة هي المقدمة على نسخة التهذيب عند التعارض في النسخ، لأن الكافي أضبط وأدق، لكن في المقام بالخصوص إذا كانت نسخة الكافي هي متعارضة، وربما تكون نسخة الكافي أصلا معدلة من قبل الشيخ نفسه، النسخة القديمة للكافي، لأنه أكو يعني كلام أن الكليني رحمه الله بعد أن ألف الكافي جاء به إلى بغداد وبدأ به يعني تدريسه ونشره. كليني بالري، كليني من أهل الري، بل فعلى أي حال يعني هو ماكو مانع أن يكون في الري، لكن بعد تأليفه جاء به إلى بغداد. على أي حال أكو كلام فالنتيجة ماذا؟ النتيجة أنه ربما يكون الكليني نفسه هو صح، وربما يكون هناك تعارض في النسخ، فراح يصير نسخة الكافي متعارضة مضطربة، نسخة التهذيب هي الأقرب والأجدر بالعمل والقبول، خصوصا بعد أن ذكر الشيخ في التهذيب السند مرتين لا مرة واحدة. هذا يوجب الظن الشديد أو الاطمئنان بأن الراوي هو عمرو بن حريث، قد يبقى النفس يساورها الشك، لكن مع تمامية عامة الجهات وتوقف الأمر على هذه القضية، وهذه القضية أيضا هناك منشأ واضح للاعتبار، لا أقل أن الرواية تكون رواية موثوقة الصدور، حتى لو كان عمرو بن جرير هو مجهول، مو فد واحد كذاب ووضاع وكذا مثل عمرو بن شمر وإلى آخره. إحنا كنا نتوقف مثلا في بعض الأبحاث السابقة تذكرون كان عندنا توقف، مو بسهولة الإنسان يبني على الوثوق بالصدور، لكن هذا الرجل غايته ما إلى توثيق، والنسخة موجودة في الكافي وفي التهذيب نفس المضمون ومكررة متعددة مو مرة واحدة، ونسخة الكافي فيها هذه المشكلة، فلا يمكن البناء على إغفال هذه الرواية وعدم الاعتماد عليها. تصلح الرواية حجة حسب الظاهر. نعم.
في اعتباره بناء على
صحة أن أصحاب
الإجماع
روى
أن
هذا أصحاب الإجماع، يعني على مبنى هذا بعد مو واضح، إيه مو واضح، يقوي هذا الأمر. هو أبان ما روى عنه مباشرة، أبان روى عن عيسى القمي، وعيسى القمي روى عنه، فإحنا أصحاب الإجماع حتى لو بنينا مو من السهولة أنه نبني.
انتهينا إلى أن أبان الأحمر
ما يخالف، هو أبان عن عيسى، هو إحنا شلون صار أبان الأحمر؟ لأنه هو روى عن عيسى عن عمرو، فبعد مو بالمباشرة، وحتى لو تم المطلب هو مو واضح أن يتم بالنسبة لكل سلسلة السند، وإنما يتم مثلا للمباشر إلى. على أي حال بالنتيجة الرواية هي تبقى، هذا أيضا نقدر نعتبره مؤيد للوثوق بالرواية، بس ما يصلح حجة تامة. بل
عمرو بن جرير نقول لم يتوفيق توثيقا،
نعم
الأول أن نقول لم يتوفيق.
النتيجة احنا مو الحجة عندنا هي التوثيق، مو الحجة عدم الجرح، فمن السير الحجة عدم التوثيق احنا نقول هنا ما عندنا حجة واضحة تجعل إخباره معتبر، بس هو لا بأس من نقول لم نجد له توثيقا نقول أيضا لم يجرح، يعني نريد نبين أنه هذا ما يمنع وحدة بالخصوص مع توفر هذا الكم من القرائن، ما يمنع من الوثوق بصدور الرواية من هذا الباب. طبعا الرواية أيضا معتبرة عند الفقهاء، يعمل بها المشهور، يستند إليها، تلاحظ كتب الفقه حافلة بالاعتماد على هذه الرواية والاستدلال بها، مو أنه أيضا أدنى توقف، هذا أيضا يصير عنصر إضافي. بالنتيجة الرواية تكون موثوقة بالصدور وتصلح للحجية. خدمة الكشي ينقل يعني بسند معتبر، تدرون هم مو كل روايات الكشي يقدر واحد يعول عليها، هو يسند بالكم الرواية حتى نشوف سنده. اي لا بأس نراجع، احسنتم على الملاحظة مهمة، ينبغي ان نراجع هو كلام الكشي في عمرو بن جرير، ربما يمكن حل القضية. بل إذا ثبت أنه زاهد فهذا يقرب جدا يعني وثاقته، وإن كان الوثاقة ليس هي فقط الجانب الأخلاقي في الشخصية، وإنما هي أيضا مرتبطة بجانب الضابط والإتقان وكذا، هذا أيضا مأخوذ بها عرفا. على أي حال إلى هنا يبدو أن المطلب لإثبات حرمة ما ذكره السيد رحمه الله في المتن، لإثبات حرمة بيع الخشب مع التواطؤ على صناعته صنما، أنه تام وفيه أدلة خاصة، ولا يمكننا أن نعمم هذه الأدلة بالنسبة إلى عامة ما يتواطأ فيه على الحرام استنادا لهذه الأدلة الخاصة. إذا تم الارتكاز لا بأس، ما عدا ذلك ما واضح أنه يمكن إثبات المطلب، بل ربما توجد أدنى أدلة معاكسة بالنسبة إلى الموارد الأخرى. لأن مثلا هي بعض الروايات تقدم أنه يصنع منه برابط، البرابط قطعا محرمة، آلات موسيقية منهي عنها ومنصوص على حرمتها، فبعض الروايات تجوز، لكن تجوز مع التواطؤ، لو تجوز مع العلم أيضا هنا بعد أدنى مشكلة. على أي حال ذني الأمور إن شاء الله نبحث عنها بشكل مفصل، وكما طلب بعض الأخوة من المفيد أن نشير إلى بعض المسائل المتعلقة بذكرى الحسين عليه السلام وعاشوراء. طبعا عندنا أمور هي مقدمة ينبغي التوجه إليها، أن الخطاب الحسيني، يعني الخطاب في الحديث عن قضية الحسين عليه السلام، هذا مقصود، هذا لابد أن ينضبط بالموازين الشرعية، لأن الخطاب قد يكون مستحبا وقد يكون واجبا، وإذا ابتلي ببعض المحاذير المانعة من الوجوب أو الاستحباب قد يكون محرما أيضا في بعض الأحيان، من يكون خلاف التقية، خلاف كذا، بحسب الموازين. فإطلاق العنان للمنبر الحسيني في أن يقول كل شيء بلا ريب أنه ليس مطابقا للموازين الشرعية، وإنما لابد أن ينضبط بالموازين. الموازين مرتبطة بفهم الدين كبرويا، ومرتبطة بتشخيص الواقع المتغير صغرويا. بالنسبة إلى ما نفهمه من الدين كبرويا، أن محض ذكر الحسين وإحياء مظلوميته هذا من أعظم القربات إلى الله عز وجل، بحيث كلما لاحظنا النصوص التي ترتبط بذلك عاما بعد عام عرفنا أننا لم نسبر غورها بعد. هناك مساحات من العظمة والرفعة لمن يتشرف بذلك ربما لم تدرك بشكل تام، وكأن هذا الأمر هو مرتبط بنفس قضية الإمام الحسين عليه السلام، كأن هذه القضية هي ليست مجرد استشهاد وأصحاب وقفوا مع الحسين عليه السلام ونساء مسبيات ساهمنا ولو بمظلوميتهن الفظيعة في قضية الحسين عليه السلام، وإنما هناك ركن ثالث وهو إحياء هذا الأمر عبر الأجيال. فإذا هذا الأمر هو من أعظم المستحبات. القضية الأخرى أن هذا الذكر الحسيني بحسب ما نلاحظه في الأدلة الشريفة مارسه أهل البيت صلوات الله عليهم، وكانت السمة البارزة في تعبيرهم وخطابهم الحسيني هي التأكيد على المظلمة والتأثير المشاعري في الناس للتفاعل مع هذه المظلمة، مع أن القضية فيها أبعاد عديدة، فيها بعد مرتبط بجانب التقوى الذي هو من أعظم الأمور ومن أعظم الأغراض الإلهية، أن الإمام الحسين كان يقوم بعمل فيه قربة إلى الله وهذا يكون أسوة لكل الناس، لكن هذا قل ما نجد أن هناك تركيز عليه، تركيز الأساسي على المظلمة، مع أهمية هذا الأمر بلا ريب عند الشارع، هذا هو من أهم أغراض الشارع التأكيد على التقوى، فضلا عن بعض جوانب الأمر التعبوية المرتبطة ببث روح الحماس وإشاعة ثقافة الإباء والتضحية من أجل المبادئ وأمثال ذلك، اللي هي هذه في بعض الأحيان تكون هي من مصاديق التقوى، من تطبيقات التقوى. ولكن الملحوظ هذا الأمر يريد للدراسة. الملحوظ أن النصوص، لاحظوا النصوص الواردة ابتداء من الإمام زين العابدين اللي كانت ظروفه ظروف تقية قد يؤول موقفه بأنه لم يشر إلى ذلك، وانتهاء بما ورد عن النواب الخاصين للإمام الحجة المنتظر، مرورا بكل ما ورد عن الأئمة واحدا واحدا في شأن الحسين، والذي هو من أهم الأمور فيه هو هذه مجالس الإمام الرضا عليه السلام وذكره، مع أنه كان هناك بعض الفسحة يعني بشكل أو بآخر. على أي حال هذه النقطة تحتاج إلى معالجة، ربما يكون المنشأ فيها أن هناك أولوية فائقة لأن يكون الخطاب هو خطابا باكيا حزينا يؤثر في التفاعل، وأن هذا التفاعل الوجداني المشاعري مع الشأن الحسيني هو بطبيعته سيؤثر في التقوى ويؤثر في بعث روح الحماس ويؤثر في المحافظة على هوية الأمة وإلى آخره من الأمور، لكن من دون أن يضعف هذا الجانب. هذا هو الانغماس المشاعري مع القضية الحسينية والبلوغ بها حتى إلى ما لا يحسن عادة وهو الجزاء، هو يكون حسنا ومندوبا إليه في قضية الحسين عليه السلام. واضح أن هناك خصوصية، احنا نتعامل مع موضوع خاص، فأن مو من الصحيح أن واحد يأتي يطبق القواعد العامة وكذا. نعم في الزيارات هناك تأكيد على القيم الإسلام العامة، أشهد أنك أقمت الصلاة، أتيت الزكاة، أمرت بالمعروف، عبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، كذا. هذا موجود مع أيضا وضوح حالة البكاء والتفجع اللي عادة لا تجد زيارة إلا وفيها ذلك. هذه المسائل العامة في عصرنا بالخصوص. احنا نواجه تحديين خطيرين على الإسلام، الإسلام الحقيقي الذي يجسده الحسين وأهل بيته وأهل النبي صلى الله عليه وآله من قبله وأهل بيته، أحدهم من أبرزهم الإمام الحسين عليه السلام. التحدي الأول هو التحدي التكفيري الوهابي الذي يقوم بدور مهول في تشويه صورة الإسلام عالميا في العالم الذي يقترب من بعضه بدرجة كبيرة. نقول عالميا يعني العالم هو نحن ونحن جزء من العالم. بعضها تقول عالميا كأنه أمر بعيد عنك لا يعنيك، لا لا، في عصر العولمة أصلا هو العالم قريب من بعض. نقول عالميا نريد نبين خطورة الأمر، مو نريد نبين بعد الأمر. النقطة إن شاء الله واضحة وما أحتاج أن أفيض وأطيل عليكم حتى أكمل الفكرة. أيضا يوجد في طرف النقيض الآخر ظاهرة الإلحاد العالمي اللي هي موجودة والتي تقتات بدرجة كبيرة على الممارسات الدينية والتقديم تقديم الدين بطريقة خاطئة ومنافية للعقل وللفطرة، وكل من هذين التطرفين أقصى اليمين وأقصى الشمال يجد ذرائعه عند الآخر. فالتوجه التكفيري هو دوما يقدم خطاب على أساس أن التسامح نتيجته الإلحاد، آخر المدى فيه هو الإلحاد، والتطرف الإلحادي يقدم يجد ذرائعه في هذه الممارسات المنافية للعقل، يقول هذه التجربة الدينية كذا هذه مظاهرها. هو ينظر للأمور نظرة حسية، بعد مو نظرة كلية فلسفية عقلية تجريدية، ينظر الأمور نظرة واقعية. فشو تصير النتيجة؟ تصير النتيجة أن هناك تطرفين يبدوان في المشهد أنهما متعاديان إلى أبعد الحدود، ولكنهما متخادمان أيضا إلى أبعد الحدود. نحن النمرقة الوسطى نتحمل مسؤولية الدفاع عن الإسلام في مواجهة هذين التطرفين، وينبغي أن يكون خطابنا الحسيني متسما بمواجهة التطرفين معا في العصر الراهن بالخصوص، طبعا مع المحافظة على كل خصوصيات السابقة التي أشرنا إليها. لماذا؟ لأن هذه القضية، هذه التحديات بالغة إلى درجة الخطورة القصوى، لأنه التوجه التكفيري ليس فقط هو يشوه الإسلام ويعتدي على الإنسان وكذا، وإنما هو أيضا هو يغذي الحالة الكافرة الإلحادية البعيدة، والتوجه الإلحادي هو بعد هذا التوجه يعني يرفض الدين من أسسه من جذوره. فإذا المسألة واصلة إلى درجة الخطورة التي توجب بلوغ القضية إلى مستوى الحكم الشرعي الإلزامي في مثل هذه الحالات، لأن هذا الأمر بدأ يؤثر في الواقع. من بدأ يؤثر في الواقع بعد يصير هنا يصير أكو تكليف بعد حسبنا. متى يكون تكليف شرعي بوجوب دفع الشبهات؟ دفع الشبهات مو مثل تعليم الأحكام. تعليم الأحكام ربما مرهون بالسؤال والكذا وأمثال ذلك، أنه ما يجب التعليم إلا عند السؤال، أكو كلام مثل السيد الخوي. أما مسألة رد الشبهات التي تبدأ تؤثر حسب الظاهر في أدلتها، والحديث واسع في هذا الجانب، حسب الظاهر من أدلتها أنها هي واجبة حتى بدون سؤال، يجب المبادرة. يبقى السهنان المبادرة بعد، كل واحد هو يجد وسائله وآلياته في هذا. الحملة التبليغية تأثيراتها مختلفة بحسب اختلاف المواسم. أقوى ما نكون نحن في الموسم الحسيني تأثيرا ببركة الحسين عليه السلام ودمه الشريف ومظالم أهله وأطفاله ومظلمته الكبرى. الإفادة من هذا الموسم للقيام بحملة تأخذ بنظر الاعتبار هذه الخصائص، بحيث هي في نفس الوقت ترد على الإلحاد وتبين كيف أن الإلحاد يقتات على التطرف التكفيري، وترد على التطرف التكفيري وتبين العلاقة الوثيقة الداخلية. بعد أنا ما أتحدث عن معلومات استخبارية وتحليلات سياسية، لا، أتحدث عن قضية فكرية أصلاً. خلينا نتكلم باختصاصنا، وربما أيضا توجد أمور أخرى أيضا من جوانب أخرى، المعلومات الخاصة والمخابراتية وأمثال ذلك، هذا ربما تكون موجودة، لكن احنا مختصاصنا ما نقدر نختبر صحتها بشكل كامل حتى نبني عليها، فأنا أحجم عن الحديث فيها. ولكن من الناحية الفكرية واضح، أنت تشوف الخطاب الفكري للإلحادي أكثر الأحيان هو حتى من يسوق نفسه بكاريكاتير، هو يسوق نفسه من خلال مواجهة هؤلاء، لكن هو يسيء إلى الله سبحانه وتعالى ويسيء إلى يعني هذه النظرة المقدسة لله سبحانه وتعالى. إلى هذا الحد يصير الجرأة. وأولئك أيضا حينما يتحدثون أيضا يتحدثون بطريقة مشابهة، أنه هي يمثلون حالة الالتزام الإسلامي، وأنه هذا التسامح يؤدي إلى هذه النتائج. فالقيام بحملة تأخذ بنظر الاعتبار هذه الخصائص، هو بحسب ما يبدو هو المناسب للمباني العامة وللتشخيص للواقع الخارجي اللي هو بالنتيجة الحكم الشرعي النهائي الذي يرتبط بالخطاب. هو لابد أن يكون أن هو يبين حكم أشبه بالحكم الشخصي، بعد مو حكم كلي شرطي، لا لا، حكم شخصي، حكم حملي راح يصير بحسب الواقع المعاش، يعني مرتبط بتشخيص الواقع والموضوع الخارجي. يبدو أنه مجموع هذه الأمور هو يقتضي أن يكون الخطاب بهذه السمات الرئيسة والله سبحانه وتعالى هو من وراء القصد. لابد أيضا أن نأخذ بنظر الاعتبار أن المد والجزر في قبول الشعوب للدين وابتعادهم عن هذا قدر تاريخي سنة من سنن الله عز وجل في خلقه. فالإعراض الاجتماعي في بعض الأحيان عن معالم الدين ينبغي أن لا يوجب أي مستوى من مستويات الإحباط. وبحمد الله ما موجود إعراض عام خصوصا في الموسم الحسين، لكن لو فرضنا وجد في بعض الأوساط هذا لو أو في السنوات القادمة، لو فرضنا وجد، أنا أحتمل أنه يحصل الأمر في السنوات القادمة بهذا الاتجاه، نصير حالات من هذا القبيل كما حصلت في فترة الخمسينات وأمثاله. إذا صار حالة يعني بالقرن السابق، إذا صارت حالة من هذا القبيل، هذه الحالة ينبغي أن لا توجب أي مستوى من مستويات الإحباط عندنا، لأن نعرف أنه هو هذه سنة الله في خلقه. ولهذا الأنبياء بحسب ما نقرأ في كتاب الله الذي هو المعبر الأساسي عن الخطاب الديني، نجد أنهم عموما كانوا يعانون من إعراض أمامهم عنهم. نادرا ما تجد أمة تتفاعل مع نبيها التفاعل المطلوب. ربما أحسن الأمم تفاعلا بنو إسرائيل، وقد لاقى منهم موسى وهارون الأمرين في إعراضاتهم، اجعل لنا آلهة مثلا، توصل القضية إلى هذا الحد. أحسنتم. فإذا هذا الأمر بعد يصير طبيعي، مثل ما واحد يتعامل هو طبيب مال مناعة، فهو يعرف أنه دائما أكو أمراض معدية ومنتشرة ولازم تصير هي هاي الحالات طبيعية. أما إذا صار البناء يعتبر أن الأمور لازم تكون سليمة، وإذا حصل خلل هو يصير عنده حالة من التعجب والاستغراب، وحالة من بعض الأحيان الانزعاج والشعور بأنه هو ما قاعد ينجح بعمله. لا، أصلا هو النجاح نجاح الصالحين، نجاح الأنبياء، نجاح الحسين عليه السلام. حسين نجح بلا إشكال، ومن لم يلحق به لم يدرك الفتح. نجاحه بماذا؟ هو بأن يؤدي ما عليه ويعبر هذه المحطة، مو نجاحه بأن يحقق الإنجازات وأن يقيم العدل في الأرض. هذا النجاح مدخر لواحد، والأرض لحد الآن لم تحظى بهذا الشرف إلى الآن. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل وأن يبارك بجهودكم، وأن تذكرون بدعواتكم، وأن تستعدوا لهذا الأمر أيضا بطلب الدعاء لنا جميعا في أن نوفق لأداء مهامنا في هذا الموسم الحسيني الشريف، والاستشفاع بالأئمة صلوات الله عليهم، لأن الأمر يحتاج إلى إخلاص نية، لأن إذا حصل بلا إخلاص هو أصلا أمر مزري، ويحتاج إلى توفيق فيه، ويحتاج إلى قبول، ويحتاج إلى حفظ، وأن يبقى مذخورا ويكون لنا قدم صدق عند الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. والحمد لله.